من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا بالبحث عن الرواة المختلف فيهم. ذكرنا أن تمييز المشترك يجب أن يكون عن حسين. ما يمكن نميز المشترك بطرق حدسية ثم نوحد مع أشخاص اللي عندهم جرح أو عندهم تعديل، بعدين نقول المقدمات الحدسية تنتج نتيجة حسية، هذا غير صحيح. أولا النتيجة تتبع خص المقدمات، فهنا ما يصير. إحنا لما نريد نوحد بين شخص وشخص بالمشترك لازم الدليل اللي نجيبه على توحيد هذا الاسم مع شخص آخر، هذا الدليل لازم يكون عن حسين. عن حسين بشكلين يمكن. شكل يكون عندنا طريق متصل يقول عن فلان عن فلان عن فلان، سألت مثلا عن علي بن الحسن من هو، قال هو ابن فضال، هذا الطريق حسي. تارة لا نجد الأسانيد التي هي مثل بعض، يعني نظائر، هذه النظائر من الأول للأخير متحدة، بعدين نشوف واحد مكتوب حسن بن علي، واحد مكتوب حسن بن علي ابن فضل، نعرف هذا حسن بن علي هو ابن فضل. سيد البروجردي عنده تعبير، هذا التعبير ما شفته عند أي واحد من الرجاليين، يريد يثبت حسية طريق تمييز المشترك. شلون نميز المشترك بطريق حسي لا حدسي؟ لأن الحدث الطريق الحدسي في احتمال وقوع الخطأ، ولهذا لا يعتبرونه في تمييز المشترك ولا في الجرح ولا في التعديل ولا حتى في الأحاديث المتداولة بالكتب. إذا فيها إرسال فيها قطع وبعدين من طريق الحدس يريد يصحح هذا الحديث، يقولون هذا باطل لا يصح، لازم يكون طريق متصل ولازم يكون صحيح على المبنى المعروف أو المشهور. فعندما يريد يذكر هذه النقطة، نقطة النظائر، عند فرد تعبير قضايا قياساتها معها، هذه قضايا قياساتها معها، هذا من مختصات وتعبير سيد البروجردي رحمة الله عليه. يقول أكو قضايا بديهية ليست نظرية حتى تحتاج إلى برهنة. قضايا البديهية لا يختلف فيه اثنان، وإذا اختلفوا يختلف واحد صاحب شبهة واحد ما عنده شبهة يختلفون فيها، أما اثنينهم ما عندهم شبهة لا يختلفون في البديهية. بالنظريات بلى يختلفون لأن المقدمات تختلف. هو يقول إذا وجدنا سند واحد مقابل ثلاثة أو أربعة أو أكثر أسانيد الوسائط متحدة، ولكن في سند واحد مكتوب حسن ابن علي وبالبقية مكتوب حسن ابن علي ابن فضال أو كاتب ابن فضال، نستنتج أن هذا حسن ابن علي المشترك هو ابن فضال. يقول هذه من باب اللي أقوى من الحس، حتى هذه من البديهيات، لأن هذه قضية ولكن قياسها المنطقي معها. يعني يقول كل هذه الأسانيد هي نظير مثل بعض ما بيها خلاف إلا هذا الاسم، هذا جاي حسن ابن علي، سند جاي حسن ابن علي ابن فضال، سند آخر جاي ابن فضال، سند آخر مثلا جاي الحسن، يو الحسن يو ابن فضال يو حسن ابن علي يو حسن ابن علي ابن فضال، أربع تعبيرات. لما نصير الأسانيد بكثر هنا يستنتج سيد البروجردي بأن هذا حسن ابن علي هو ابن فضال، وابن فضال هو حسن ابن علي ابن فضال، وحسن ابن علي وحسن اللي واقع بهاي الطبقة وقبله وبعده متحد مع النظائر الأخرى، هذا قطعا هو حسن ابن علي ابن فضال. وينهي المشكلة بتمييز هذا الحسن اللي موجود بهذا الطريق، فيعبر يقول هذه قضايا، يعني قضايا منطقية لكن قياساتها معها، يعني من نفس الكافي، لا من التهذيب أو الاستبصار إحنا نجيب نظائر، لا، قد يكون منهج الشيخ يختلف عن منهج الكليني، أو إذا نريد نميز المشترك في التهذيب لازم نجيبه من التهذيب ومن الاستبصار ومن أسانيد الشيخ، لا من أسانيد الكليني والصدوق، لأنه قد يكون هذولاك في المنهج يختلفوا. فإذا شرط النظائر لازم تكون من نفس الكتاب وبتعبير نفس المؤلف والمصنف حتى نستطيع أن نقول هذا طريق حسي بتمييز المشترك. لماذا يختلف الرجاليون بالنسبة لشخص واحد؟ الآن كمثال نجيب هاي الأمثلة اللي أنا جمعتها هنا بشكل مثلاً شيء سريع، أنا أذكر لكم الآن مثلاً هذا الاسم الجزء الأول، أنا حتى بعد ما نشوفه بحرف العين عبيد الله ابن أبي زيد عبيد الله ابن أبي زيد أحمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن يعقوب بن نصر الأنباري أبو طالب، توفي 356، مو بعيد عن النجاشي ولا بعيد عن الطوسي، يعني مو فترة طويلة بيناتهم. النجاشي يقول عنه شيخ من أصحابنا يكنى أبا طالب، ثقة في الحديث عالم به، كان قديما من الواقفة، كان قديما الواقفة، صريح في أنه الآن مو من الواقفة، يعني رجع إلى الحق، وإلا لماذا يقول كان قديما من الواقفة؟ لكن الطوسي يقول عنه ضعيف، هو هناك وثق النجاشي ونفى عن الوقف بقوله كان قديما من الواقفة، ولكن الطوسي يقول ضعيف. وبلماذا هذا ضعف ذاك وثق؟ لأن هذا الطريق إلى عبيد الله ابن أبي زيد يختلف عن طريق النجاشي إلى هذا عبيد الله، بطريقة وجد أنه صاحب الفهرس أو الأستاذ قال له هذا ضعيف، هذاك الأستاذ والراوي قال له ثقة في الحديث عالم به. لما نشوف هذا الاختلاف الشاسع الكبير، يعني إما إي إما لا، إما ضعيف إما ثقة، مو أنه حسن ولا مسكوت عنه، يعني تعارض لا من باب العام والخاص ولا من باب مثلا أفرض أقسام وأنواع التعارض اللي نحلها أحيانا، نقول هذا خاص هذا عام هذا مطلق هذا مقيد ونحل القضية، لا، هذا أصلا ما تنحل، هذا قاعد ينفي الوقف، ذاك قاعد يقول ضعيف، يعني هذا ينفي الضعف، ذاك قاعد يؤكد على الضعف، يعني يصرح بالضعف ويقول أحسن. لماذا؟ لأنه طريقهم يختلف. يعني هنا يجب أن يبحثوا من الأتقن بين الطوسي وبين النجاشي. أمس حكينا قلنا الطوسي جاب الأسماء مشتركة لأن هكذا اشتهرت وصارت معروفة، فما راد يغير الشهرة بالنسبة لهذه الأسماء، ومن حقه أن يفعل هكذا. ولكن هذه الأدلة، الكهرباء انقطعت ولا هنا انقطعت؟ الآن شوفوا هذا رجال السيد بحر العلوم أول من تطرق لتفضيل النجاشي على الطوسي بهذه الأدلة في الفوائد الرجالية الجزء الثاني يبدأ البحث من صفحة 46 وبتقديمه يعني بتقديم النجاشي على الطوسي صرح جماعة من الأصحاب نظرا إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب والظاهر أنه الصواب. ليش استظهر؟ يعني عادة العلماء ما يتسرعون بالاستنتاج ولذلك أسباب نذكرها وإن أدى إلى الإطناء. الأسباب شنو؟ ليش النجاشي أضبط من الطوسي؟ أولا تقدم تصنيف الشيخ لكتابي الفهرس وكتاب الرجال على تصنيف النجاشي لكتابه كم ترك الأول والآخر. تاريخ تأليف الفهرس 408 بينما النجاشي عنده تاريخ وفاة السيد المرتضى 436 يعني 28 سنة بعد الفهرس هو بعده مستمر يقول عن السيد المرتضى يقول رحمه الله توفي رحمه الله. الآن لماذا يقول ليش تصنيف الفهرس وكتاب الرجال هذا يعني أقدم زمانان؟ يقول لأنه ذكر فيه الشيخ ووثقه وأثنى عليه بينما الطوسي ما ذكر النجاشي، النجاشي ذكر الطوسي. أنا هذا مهم مهم عندي، المهم هاي النقطة اللي أريد أبينها الآن. إذا واحد اقتنع بها بتمييز المشترك يصير عنده فد مبنى جدا جدا متقن وقوي لا يمكن مناقشته. هذا اللي الآن نوصل إليه. السبب الثاني ما علم من تشعب علوم الشيخ رحمه الله وكثرة فنونه ومشاغله وتصانيفه في الفقه، يعني اللي مختص بفن يغلب على اللي عنده فنون متعددة. هذه هم على نحو الموجب الجزئية نقبلها، أما على نحو الموجب الكلية لا نقبلها. هذا هم مو مقصودي، مقصودي هنا. ثالثا ما خصنا، رابعا هذه أهم نقطة وأهم ميزة لرجال النجاشي على فهرست الطوسي، إن أكثر الرواة عن الأئمة عليهم السلام كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة. أكثر الرواة يعني إذا عندك مجموع الرواة 8000 شخص يعني لازم يكونوا 5000 شخص من أهل الكوفة، طبعا من أصحاب الأئمة والنبي، يعني من رسول الله إلى الإمام الحسن العسكري. على رغم أن الأئمة عاشوا في المدينة ولكن أهل المدينة ما كان لهم توجه وإقبال على الأئمة بلحاظ أنه كانوا مغترين بأنفسهم، هم أهل الله، هم أنصار الله، هم الأنصار، النبي شيد بهم، هم يعني دائما يحجون عن مفاخر آبائهم وإخوانهم وأجدادهم فيتبخترون على باقي كل المدن الإسلامية. وأما أهل الشام أصلا كانوا بعيدين عن الفهم والمعرفة، كانوا في حدود الروم ومتأثرين بالثقافات المسيحية واليهودية وثقافات أخرى. وأما أهل اليمن هم أصلا عود يجيهم بالسنة واحد يجيب لهم بحث جديد أو حديث جديد، ما كان عندهم بالخصوص ذاك الوقت اللي كانت البلاد هذه صعب التنقل فيها. ولكن أهل الكوفة ما أدري الأسباب شنو كانت، من بدأت، هل من يوم أمير المؤمنين عليه السلام إجى إلى الكوفة وأسس هذا التأسيس الجيد الصحيح، أو أنه لا، وضع الكوفة كان وضع خاص لأنه كان ململم جيش من كل بلاد الإسلامية وعادة بالحروب ما يتطوعون إلا المخلصين وإلا اللي يريدون شهادة ومستعدين للتضحية. أما واحد متعافي ما يعوف مرته وأولاده يروح يحارب أصلا. وأهل الكوفة كلهم كانوا الجيش القادسية المنتصر، ما كانت الكوفة، بناها سعد بن أبي وقاص بعد انتصار القادسية. فإذا نقدر نقول هذول 30,000 نفر اللي سكنوا بالكوفة ومصروا الكوفة وصارت كوفة مصر بسببهم، صارت مدينة بسببهم، هم كانوا نخبة من المسلمين، كانوا خيرة المسلمين اللي كانوا مستعدين يجاهدون في سبيل الله، وقطعوا هاي المسافة البعيدة، اجوا من المدينة ومن أطراف المدينة وبلاد أخرى، التحقوا بالجيش الإسلامي حتى يسجلوا سطور انتصارات وإلى آخره. هذا طبعا يصير مخلص، والمخلص ما يجي يخاف من خلفاء الغاصبين ولا يجي يجاملهم ولا يجي ينافق وياهم، وإنما يبحث ويدور عن الحق. شافوا الحق عند أهل البيت عليهم السلام أكثر وضوحا من عند غيرهم، ولذلك والوا أهل البيت وأحبوا أهل البيت، وبالنتيجة أخذوا يتداولون حديثهم. ولهذا هذه الشهادة من الرجاليين، مو من شخص يحكي رجما بالغيب، مثل السيد بحر العلوم، هذا الشخص العظيم اللي هو يعرف كثير من القضايا. فإذا يقول وأكثر إن أكثر الرواة عن الأئمة عليهم السلام كانوا من أهل الكوفة، إذا عندك 8,000 يعني 5,000 من أهل الكوفة، هذا حد أقل يعني. بعدين يقول والنجاشي كوفي من وجوه أهل الكوفة من بيت معروف مرجوع إليهم، وظاهر الحال أنه أخبر بأحوال أهله وبلده ومنشأه. هذا أدل دليل وأقوى دليل هو هذا، ما يحتاج إحنا نكسر بالشيخ الطوسي ونقول أن الطوسي كان كثير الفنون، الطوسي كان مستعجل، هذا طعن يصير وهذا لا يصح. أو نقول بأنه الطوسي كان في بداية شبابه ألف هذا الكتاب، هذا مو صحيح. إحنا علماءنا ما نقدر نعطيهم حياتين إلا إذا ثبت بالدليل الحسي، وإلا إذا ما ثبت بالدليل الحسي إحنا نتعامل مع مقولاته ومقالاته وكتبه في شبابه مثل ما نتعامل معها في أيام كتبها في أيام شيبه وأيام كبره. فإذن إلا إذا ثبت بالدليل، يعني إذا هو اعترف أو إذا وصلنا دليل أنه هذا نضج بهالفترة، نضج بمعنى أنه خالف رأيه، مو أنه بمعنى أنه طور رأيه، طور مو دليل على أنه نفى رأيه السابق، لا، بسط وبرهن عليها بأكثر على هاي الفتوى، هذه يمكن. وفي المثل أهل مكة أدرى بشعابها، على طبعا هذه هم على نحو موجبة الجزئية مو على نحو الموجبة. وذكرنا لماذا مشى الحال على أهل مكة، ما قالوا أهل كل بلد أدرى بشعابها، لأنه قلنا مكة يزوره الحجاج كل سنة وهذول ما يندلون يجون، وين حجر الأسود، وين هذا الركن اليماني، وين صفا، وين مروة، يشوفون المكاوي يسألونه، وأهل مكة مجبورين أنه يسألون ويحفظون، وبالنتيجة يجوهم حجاج ويسألون، هم يعرفون لأنه مكة كل سنة بها حجاج بخلاف المدن الأخرى، ولذلك أهل مكة أدرى بشعابها. هذا السبب الخامس لا يقل قيمة من السبب الرابع، أن النجاشي، طبعا هذا مشترك بين النجاشي وبين الطوسي، ما نقدر نخصصه بالنجاشي دون الطوسي، لكن السبب الرابع لا، مختص بالنجاشي، لأن النجاشي كان أسدي وكوفي، والكوفي يعرف أهل الكوفة، وأكثر الرواة كانوا من أهل الكوفة. خامسها ما اتفق النجاشي رحمه الله من صحبة الشيخ الجليل العارف بهذا الفن، يعني حسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وإن كان كتابه مراثة هلكوا كتابة أعدموه، لكن هو كان يعرف الغضائر من مناطق العراق، هذه يعني من نواحي الكوفة، غضارة ونسبته إلى غبارة يصير غبائري. يعني هذه اسم منطقة. فإنه كان خصيصا بهذا الشخص، صحبه وشاركه وقرأ عليه وأخذ منه ونقل عنه مما سمعه أو وجده بخطه. ولم يتفق ذلك للشيخ، فإنه ذكر في أول الفهرس أنه رأى شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست وللمصنفين ولأهل الأصول، بعدين الطوسي قال بأنه ورثة أهلكوا هذا الكتاب. أما سيد بحر العلوم يدعي أنه النجاشي كان عنده هذا الكتاب، لا مو شرط، ما عنده نقل عن هذا الكتاب، وإلا لماذا لم يترجم له؟ يرد الإشكال على النجاشي. زين أنت عندك كتاب بإيدك من أحمد بن حسين بن عبيد الله الغضائري، وهو أستاذك وعلمك، وما تترجم له بكتابه، هو كتابك أصلا خاص للمصنفين، ولماذا لم تترجم له؟ لأنه شاب ماكو إلا كتاب بعد. صحيح كان زميله وينقل منه منقولات بالسماع يسمعهن، ولكن ما وجد كتاب حتى مثل ما وجد كتب الآخرين. فإذا الحق مع الشيخ الطوسي، وهذه يعني حكاية أو استنتاج قائم على الحدس، بأنه زين اللي ينقل عن أحمد بن الحسين لابد نقل عن كتابه، هذا صار حدس، وإلا ليش ما ترجمه؟ وليش ما ذكر أنه له كتاب؟ أو ليش ما كتب أنه قال أحمد بن الحسين في كتابه كذا وكذا؟ حتى كلمة في كتابه ما عنده، كله قال أحمد بن الحسين، قال أحمد بن الحسين كذا، قال يعني كل سماع ما موجود بكتاب يعني. فيمكن صار عنده يقين بأنه أحمد بن الحسين إذا كان مصنف لكن كتابه مو موجود، فإذن ليش يكتبه وليش يترجم له؟ يصير خارج عن موضوع كتابه خاص بالمصنفين، وهذا لم يعثر له على كتابه. وما ادعوا أنه هذا كتاب ابن الغضائري، قد يكون هذا ململم من عدة كتب. هو يقول أنه هذا الكتاب أنه هذا الشيخ لم يقف على كتب هذا الشيخ وظن هلاكهما كما أخبر به، ولم يكن الأمر كذلك لما يظهر من النجاشي من اطلاعه عليها وإخباره عنها، وقد بقي بعضها إلى زمان العلامة. فإنه قال في ترجمة محمد بن مصادف اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف وفي الآخر أنه ثقة. يعني هذا بعد صريح على أنه كان الكتاب موجود عند العلامة. وأنا ما أستبعد بأنه كلام السيد الخوي واحتماله في محله. السيد الخوي ينقل على نحو قيل يعني أنه هذا الكتاب نسب إلى ابن الغضائري ودسوه لتسقيط رجالات الشيعة. ليش ما نقبل بأنه هذا الكتاب يعني ضاع وأبيد، وإجا واحد مخالف ومعاند قام كتب فرد كتاب وجرح الكثير من الشخصيات المهمة؟ ألا لو كانوا مو مهمين كنا نقول مخل، أما يوجه الضعف والتضعيف والكذب والافتراء إلى شخصيات منزهة مبرأة لهم أحاديث كثيرة، هذا يبدو أنه كان عنده فد نقطة مشكلة يريد هنا مثل ما يقولون يطلع حركته على هذول. وإلا ليش الأكثر اللي ضعفهم هم من المشاهير؟ ليش أكثر اللي ضعفه وسقد يكون لقائل يقول خل وجد التضعيف بعدكم ما يقدر يتنازل عنه؟ لا، هذه ما تصير بالصدفة. وذلك أن احتمال اللي احتمله السيد الخوئي في نفي انتساب هذا الكتاب إلى ابن الغضائري أنا أشوفه في محله، لأنه الكتاب مو كتاب طبيعي. يعني البرقي عنده كتاب الرجال، ابن عقد عنده كتاب الرجال، حسن بن فضال عنده اختيار الكشي، وهي كتب مكتوبة إلا كتاب ابن الغضائري هذا الموجود. أصلاً القلم يختلف، الشكل يختلف، التضعيفات تختلف، الاتهامات تختلف. يعني ليس الدأب هكذا كان أنه بهالشكل جرح لاذع وقاسي بهالدرجة بحيث يا ريت لو كانوا على المجاهيل نقول خب احنا ما نعرف عنهم وذاك يعرف عنهم، اما شخصيات. ولذلك السيد امين العاملي قال لم يسلم من قلمه احد، لم يسلم من قلمه، هذاك مسوي مبالغ يعني. خب تعالوا شوفوا الان، هو يريد يجيب هذا الـ يعني الدليل او القرينة او نقدر نقول يعني السبب الخامس، انه عند مشايخ مثل احمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري وعند مشايخ مثل ابي العباس احمد بن علي بن نوح السيرافي وابن الجندي وابي الفرج محمد بن علي الكاتب القنائي، هذول شخصيات كلهم ذول كلهم رجاليين وعندهم كتب بالرجال، بينما الطوسي ما حظى بالتلمذ عند هؤلاء. بعدين يذكر من عندهم، هذول عندهم عند ستة، ذول واحد من عندهم المفيد، المفيد ما كان رجالي بذاك المعنى، كان فقيها وكان متكلما وكان مؤرخا أكثر من أن يكون رجاليا، أما بالنسبة لي والقنائي هم كذلك، ولكن بالنسبة للسيرافي أو بالنسبة لابن أبي جيد أو بالنسبة لابن نوح، هذول أصلا عندهم كتب رجالية وعندهم فهارس. بالنتيجة نستطيع أن نقول بأن النجاشي أضبط، لا لأن الشيخ مقصر في تأليفه وهذا طعن، بل لأن أكثر الرواة من أهل الكوفة والنجاشي من أهل الكوفة، هذا يكفي ولا نحتاج بالطعن على الطوسي، لأنه هذا الطعن يعني عندما نجي ننفي من شخص ثقة ولكن ننفي عنه الضبط والدقة، يعني معنى أنه يعني ساعة يعني غلط، يعني هو إذا اعترفنا بأنه غلط في الفهرس باشر أنت هم تجي تقول فإذا غلط بالنهاية، غلط بالتهذيب، غلط بنقل الأسانيد، غلط. يا أخي لا يستقر حجر على حجر، مو تعصبا للطوسي، وطوسي والنجاشي شو الفرق عندنا، ولكن نحن نقول سبب تقدم النجاشي على الطوسي لا قصور أو تقصير الطوسي، وإنما ميزة اللي امتاز بها النجاشي، وهو أنه كان كوفيا. وأنا عديت رواة الكوفة بهذا معجبي، الآن إذا واحد يفتش وين ما كوفي يسجل اسمه يشوف عدد الكوفيين أكثر من كل المدن الأخرى، أكثر من الحجازيين، من الشاميين، من القميين، من اليمنيين وإلى آخره، هذا عدد دليل على صحة هذه الدعوة. ولذلك أنا اقترحت مرة، قلت إذا واحد يجي يكتب تاريخ الكوفة، رواة الكوفة مو تاريخ الكوفة ومراءهم الحجاج السوب ذاك، هذه ملين الكتب بهن ذني القضايا، ما هو واحد كتب 2-3-10 بس، بعد اكتبوا عن تاريخ الكوفة، يعني رواة بالكوفة، أولا اعطوا حجم الكوفة كما هو، أول شيء حجم الكوفة لازم نعرفه، بعدين اذكروا الطابع الولاء للكوفة، هذا هم لازم يذكر لأنه هذا جدا مهم، بعدين حديث الكوفيين كان يختلف عن حديث أهل قوم أهل الحجاز وأهل الشام، ولذلك علي بن إبراهيم بن هاشم من رحم النانة إلى قوم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، هذين نقاط جدا مهمة. وإلا لماذا خطيب البغدادي من يريد يجرح رجل يقول بلحن مثل لحن تسقيط، يقول هذا حديثه عند أهل الكوفة أو روى عنه أهل الكوفة أو روى عن أهل الكوفة، كان كوفي الحديث، كان هذا ليش شكل يقول؟ لأنه يعني عدوك عندما يصفك بوصف هو يريد التنقيص، لا يريد المدح لأنه هو عدو، فتنقيص هذاك هو كمال لنا، ليش؟ لأنه هو ناقص، الناقص لما يشهد على واحد بالنقص هذا دليل على كمال ذاك الناقص اللي يشهدون عليه بالنقص، اللي يزعمون أنه ناقص هذا مو ناقص،
أنه ناقص؟ لا مو ناقص. هذا أنه ناقص؟ لا مو ناقص. تعال الآن شوف هذني التعبيرات. نجي هنا عبيد الله ابن أبي زيد، قلنا النجاشي وثق، بينما الطوسي ضعفه. خب إذا تريد تمشي على القواعد الحق مع من؟ مع الطوسي. ليش؟ إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول من؟ قول الجارح. لماذا قول الجارح يقدم؟ دليل شنو؟ لأن الجارح يقف على ما لا يقف عليه المعدل. يعني عادة الناس تستر ما تبين العيوب، فإذا واحد اجى جرح شخص يعني هذا الشخص كان هواية بين الفساد وبين مثلا العصيان، بحيث بعد ما قدر يتحمل. هذا الإسلام اللي يقول غيبة المؤمن حرام، اتهام حرام، خلى هذا يجي يكشف الأمور بهالشكل لأنه شاف القصة هواية مهمة، ولذلك فضل وفرض على نفسه بأنه يجرح هذا الشخص حتى لا يقع الناس في جهل من أمره ويأخذون بحديثه. فإذا حسب القاعدة لازم إحنا نقول جرح الطوسي يرجح على توثيق النجاشي، لكن أضبطية النجاشي اطمئن الإنسان بأنه لا، النجاشي أعرف بهذا الشخص الأنباري، اللي أنبار هي من مناطق بغداد وقريبة من المناطق العراقية، فإذا هذا يعرف الأنباري أكثر مما الطوسي يعرفه، ولذلك الطوسي لا يعرف عنه إلا أنه كان واقفيا أو عرف أنه كان واقفيا ثم رجع ولكن ضعفه. شلون نعرف أنه عرف كان واقفيا ثم رجع؟ لأن الطوسي عنده تعبير عن هذا ابن الأنباري برجال، يقول خاصي يعني من خواصنا، يعني شيعي، يعني معناه هذه كلمة خاصيون تأيد قول النجاشي كان قديما من الواقفة، يعني الجمع بيناتهم أنه كان قديما ولكن بعدين صار من الخواص، صار خاصيون، ولكن مع ذلك يضعفهم. هذا أول واحد. ثاني واحد محمد ابن عيسى ابن عبيد. الآن يعني هذه مباني تقدر تأسسها لنفسك وترتاح حتى لا تحتار، وإلا أنت ما تعرف الرجال. إذا ما تبني هالمباني بشكل صحيح وعلى أصولها أنت ما يقال لك رجالي. الشخص الثاني محمد ابن عيسى ابن عبيد، هذا اليقطيني. هنا النجاشي يقول عنه جليل في أصحابنا، ثقة عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة. دائما كلمة مكاتبة هي يعني يبدو أنه هواية كان عنده منزلة بحيث يكاتب الإمام والإمام يعطي جوابه، يعتني بكتابه. ولكن تعالوا شوفوا أن الطوسي شلون يضعفه، يقول ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابوي عن رجال نوادر الحكمة، وقال لا أروي ما يختص برواياته، وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلات. شوفوا شلون جرح مقابل عبارات أعلى وصف في التوثيق، يعني ما عندنا عبارات أعلى من هذه العبارات في مقام التوثيق، وهذا التوثيق ما ينخدش برأي ابن بابويه اللي ينقل عن ابن الوليد أنه استثنى محمد بن عيسى بن عبيد من روايات نوادر الحكمة. أولا من يقول حكي ابن الوليد صحيح؟ هذول 22 نفر استثناهم
واستنتجوا إذا ما استثنى واحد يعني ثقة، فإذا ذول كلهم ضعفاء 22 نفر. لا، بعدين إن الطوسي بمكان آخر يصرح يقول ضعيف ضعيف. الآن صار تعارض، ضعيفون استثناه ابن الوليد مقابل جليلون في أصحابنا ثقتون، هنا يتعارضان الجرح والتعديل. حسب القاعدة لازم يقدم قول الجارح على قول المعدل، لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول الجارح، والجارح أدرى ويقف على ما لا يقف عليه المعدل. أما هنا ما نقدر نتنازل عن تجليل وتعديل وتوثيق الطوسي لهذا الشخص، النجاشي لهذا الشخص. عندنا شخص آخر، هذه قصة بالعكس صارت، يعني محمد ابن خالد البرقي أبو أحمد. محمد ابن خالد البرقي تشوف أنه النجاشي ضعف، الطوسي يوثق. لهنا كان النجاشي يوثق، الطوسي ضعف، هنا الآن بالعكس. هذا الدليل على أنه ما واحد يقدر يقول أكثر ما ورد بالنجاشي تعديل وأكثر ما ورد بالفهرس تضعيف، هاي مو قاعدة. بعضهم هالشكل فكروا. الآن إحنا موارد عندنا بالعكس، شوفوا النجاشي شلون يضعف محمد ابن خالد البرقي اللي رواياته بالكافي تجاوزت عن 1000 رواية، ولكن مع ذلك يضعفه. هذا والد أحمد، أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، هذا أبوه، يقول كان ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب. هذا التضعيف النجاشي إليه. لكن الطوسي يقول عنه ثقة من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام. يمكن من أصحاب أبي الحسن موسى نوع من المدح، لأنه لما ألقي القبض على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ألقي القبض على عدد كثير من شيعته ومن الرواة والمحدثين، منهم محمد بن أبي عمير، يوميا كانوا يضربون 1000 صوت حتى يقولهم من الشيعة اللي يلتقون بالإمام، كانوا ويأخذون من الحديث، هو كاتب أسماءهم، قصة معروفة. وكذلك محمد ابن يونس ابن عبد الرحمن أيضا كان بالسجن، أو شخص آخر يمكن محمد ابن عبد الرحمن، حسب ما أذكر يعني عدة أشخاص كانوا بالسجن. فإذا واحد بقي من أصحاب الإمام موسى بن جعفر وعرف بهذا، يعني معناه هذا هو مضحي ومستعد للتضحية، ولذلك يقول ثقة من أصحاب أبي الحسن موسى. والحال أنه هو هذا الشخص هم مذكور بأصحاب الكاظم وأصحاب الرضا وأصحاب الجواد، وليش ما قال وأيضا من أصحاب الجواد وأصحاب الرضا؟ لأنه بزمان الرضا عليه السلام، زمان المأمون، صارت حرية للإمام الرضا، صار ولي عهد، قام يحدث بحريته. في زمان الإمام الجواد كان صهر ماخذ بنت المأمون أم الفضل إلى مقامه، الشيعة كانوا يلتقون به. لكن أصعب أيام كانت، وحتى أيام الصادق كانت هينة على الشيعة، أيام أصعب أيام كانت أيام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، اللي كانت هواية صعبة على الشيعة لأن الإمام سجن وكثير من هؤلاء أيضا سجنوا. هذه بعض الأسماء اللي يختلف فيهم. الآن شلون نقدر نفضل؟ إلى الآن ما لقينا تفضيل للطوسي لا بجرحه على توثيق النجاشي ولا بتوثيقه على تضعيف النجاشي.
بالتعارض بين توثيق النجاشي وتضعيف الطوسي أو العكس، إحنا بعد استندنا للقاعدة أنه تقديم قول الجارح، نقدر ندفع هاي القاعدة مثلا أحد طرق الوثاقة اللي هو يكفينا توثيق أحد الثلاث.
ما أعرف شو مصنع.
عندنا طرق من طرق الوثاقة أنه يكفينا مثلا توثيق أحد الثلاثة اللي هم إما النجاشي أو الطوسي أو الكشي. يكفينا مثلا
إيه، بس بشرط أن لا يعارضه جرحهم. بلى
هذاك
يكفينا، يكفينا توثيق أحد الثلاثة إذا لم يكن مجروحان، أما إذا مجروح يقدم قول الجرح. هاي القاعدة واللي مشى عليه المشهور. ولكن أنا في المعجم، في المعجم استثنيت عدة موارد وبرهنت النفس تطمئن إلى من أكثر، هو ذاك قولي يقدم هنا بالمعجم. هذا كان مبناي بكل الموارد. تدري لماذا؟ لأنه شفنا القصة ترجع إلى نفس اللي يريد يبني، يريد يأسس مباني. هو يشوف أنه النجاشي أضباط، النجاشي من أهل الكوفة، رواة أكثر من أهل الكوفة، طبيعي يوصل إلى هذه النتيجة بأنه النجاشي أضبط، تطمئن إليه النفس. ولكن أحيانا أكو تعبيرات إن شاء الله سنتحدث عنها، أكو عندنا تعبيرات نخالف هذه القاعدة. ليش؟ لأنه في شواهد على أن كلام الطوسي، يعني شواهد حسية على أن كلام الطوسي في هذا المورد يقدم على كلام النجاشي. والحمد لله رب العالمين. آخر آثار بالفقه السبعة.
هو الاختلاف ما بين الجرح والتعديل هم كلهم سبع نفرات.
لا أكثر، لا.
حسب ما يقولون سبعة. 2